بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا قرأنا في الدرس السابق قول المولى سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى آخر الآية 36 من سورة النساء. وقد ذكر الحافظ أبو الفداء ابن كثير عند هذه الآية جملة من الأدلة في الوصاية بالجار، لأن الله عز وجل ذكر الجار في قوله: والجار ذي القربى والجار الجنب. فمما ذكره رحمه الله حديث عبد الله ابن عمر في الصحيحين: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عن عبد الله بن عمرو عند أهل السنن، وجاء عن عائشة وأبي هريرة، وهو حديث مشهور: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، خرجه أحمد والبخاري ومسلم من حديث ابن عمر، خرجه أحمد وأصحاب السنن من حديث ابن عمر، وجاء عن عائشة وأبي هريرة. وذكر حديث ابن عمر: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. أخرجه أحمد والترمذي. وذكر حديث عمر مرفوعا: لا يشبع الرجل دون جاره. وهذا الحديث فيه انقطاع بين عباية ابن رفاعة وعمر ابن الخطاب. لا يشبع الرجل دون جاره، حديث فيه انقطاع، سنده صحيح لكن فيه انقطاع بين عباية، وهو تابعي صغير، وبين عمر بن الخطاب. وذكر الحديث الذي بعده حديث المقداد ابن الأسود، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، أخرجه أحمد. وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ثم قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه، أي أهون في العذاب، من أن يسرق من جاره، لأن جاره قد ائتمنه وجاوره، لأنه محل ثقة ويأمن به. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره وفساده. قال: وله شاهد في الصحيحين من حديث ابن عباء ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. ومما ذكره في أحاديث الجار حديث رجل مبهم من الأنصار، وفيه ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وقد تقدم. وبنحوه من حديث جابر وحديث آخر لجابر الجيران ثلاثة، جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقا. قال فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له، له حق الجوار. وأما الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار. وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. وهذا الحديث في سنده عبد الله بن محمد الحارثي، فإنه متكلم فيه بكلام شديد، وهو من رواية الحسن عن جابر ولم يسمع منه. والتقسيم المذكور تقسيم دلت عليه أدلة في باب الصلاة وفي باب المعروف. وذكر حديث عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. أخرجه البخاري. وذكر حديث ذكر حديثا ضعيفا من سره أن يحبه الله ورسوله فليصدق الحديث إذا حدث وليؤدي الأمانة إذا أؤتمن. هذا حديث ضعيف في سنده عبيد بن واقد. وذكر الحديث الأخير فيما ذكره إن أول خصمين يوم القيامة جاران معضل، من حديث عقبة بن عامر في سنده ابن لهيعة يروي عنه قتيبة. إذن هذه جملة ومظنة لبعض الأحاديث في حق الجار. انظروا لنا حديث أول إن أول خصمين، الألباني سيحسنه ويصححه. حديث عبد الله بن الزبير ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، صححه الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد، وذكر جملة من الأدلة غير هذه كثيرة. وذكر حديث أبي هريرة إن فلانة قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من أهل النار. قالوا فلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار، أي شيء يسير من اللبن المجفف، جبن مجفف ما عندها إلا هذا الشيء اليسير تتصدق به، ولا تؤذي أحدا، فقال عليه الصلاة والسلام هي من أهل الجنة. وذكر أدلة لمن أحب أن يراجعها، ومنه حديث عبد الله بن عمر أنه كان غلامه يسرخ شاة فقال يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي، فقال رجل من القوم اليهودي أصلحك الله؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. وذكر حديثا قال عنه صحيح الإسناد عن ثوبان أنه قال: ما من رجلين يتصارمان أي يتقاطعان يتهاجران فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما فماتا وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا. وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. والله المستعان. نسأل الله العافية وأن يعيننا على حسن الجوار. أول خصمين يوم القيامة جاران حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع من حديث عقبة بن عامر أخرجه أحمد وابن أبي عاصم لأنه حسن لابن لهيعة شيخ الألباني رحمه الله إذا روى عنه قتيبة أو أحد العبادلة. ومما ذكره رحمة الله تعالى عليه الأحاديث التي فيها الوصية بالأرقاء وابن السبيل. ابن السبيل جاء عن ابن عباس وجماعة أنه الضيف، وعن مجاهد الحسن ومقاتل والضحاك أنه الذي يمر عليك مجتازا في السفر، قال ابن كثير وهذا أظهر. وإن كان مراد القائل بالضيف المار في الطريق فهما سواء، أي يجتمع القولان. قوله وما ملكت أيمانكم، قال وصية بالأرقاء لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس، ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوصي أمته في مرض الموت يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. بعض المبتدئين لا يفهم هذا الحديث، قوله الصلاة الصلاة أي إلزموا الصلاة وحافظوا عليها وانتبهوا لها، قوله وما ملكت أيمانكم أي استوصوا خيرا بملك اليمين بالأرقاء. قال فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه، أي ثقلت لسانه. وذكر حديث المقداد ابن معدي كرب: ما أطعمت نفسك مرفوعا، ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. قال ابن كثير إسناده صحيح. وحديث عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له: هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم. رواه مسلم. وحديث أبي هريرة عند مسلم مرفوعا: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وصي به. وحديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، أي الخادم يأتيك بالطعام، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه، يعني هو الذي جهزه لك طبخه يعتنى به، ثم تأخذه ولا تعطيه شيئا. ولمسلم: فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين، يعني لقمة أو لقمتين. وذكر حديث أبي ذر: هم إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم أي ما يشق عليهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. أخرجاه. هذه جملة. ومما ذكره في المختال والفخور ذكر المختال أنه المختال في نفسه المعجب المتكبر، والفخور على الناس يرى أنه خير منهم، فهو في نفسه كبير وهو عند الله حقير وعند الناس بغيض. قال مجاهد: إن الله لا يحب، في قوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، قال متكبر يعني متكبرا، فخورا يعني يعد ما أعطى وهو لا يشكر الله عز وجل، يعد ما أعطي أو ما أعطى، يعني يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمه، يعد ما أعطي وهو قليل الشكر لله على ذلك، يفتخر على الناس. وذكر بسنده عن أبي رجاء الهروي قال: لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخورا، وتلا: وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا، وتلا قوله تعالى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. نعم، الغالب في الذي لا يحسن الملكة ولا يعطي الناس حقوقهم أنه مختال فخور، والغالب في من كان عاقا لوالديه أنه شقي جبار شقي. آخر شيء ذكره الحديث الذي رواه أبو داود في كتاب اللباس فيما جاء في إسبال الإزار من حديث مطرف أنه قال: كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه أي لأسمعه منه، فلقيته فقلت: يا أبا ذر، بلغني أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثكم إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال: أجل، فلا يخالني أي لا أظنني أكذب على خليلي، أي ما كنت لأكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثا يقول ذلك ثلاثا. قال: قلت: من الثلاثة الذين يبغضهم الله؟ من الثلاثة الذين يبغض الله؟ قال: المختال الفخور. أوليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ الآية: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، إلى آخر الحديث. أخرجه أحمد، إسناده صحيح على شرط مسلم. هذا الذي أخرجه ابن أبي حاتم وأحمد. وأما الذي أشرنا إليه حديث عند أبي داود في كتاب اللباس وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله عن رجل من بل هجيم أي من بني الهجيم قال: قلت: يا رسول الله أوصني. قال: إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. هذا حديث صحيح: إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. هذا فيه العموم أن الإسبال حرام وأنه من الخيلاء، سواء فعله قاصدا بذلك أن يختال على الناس فيكون إثمه أعظم، أم فعله وهو يعلم أنه حرام ويقول في نفسه: أنا لا أقصد أن أفتخر على الناس، فإنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، فما نزل على الكعبين فهو في النار، وإن كان بقصد الفخر والاختيال فهذا يعظم وزره، وإن زعم أنه لا يقصد فإنه من المخيلة وإن كان لا يقصد، لهذا الحديث: فإن إسبال الإزار من المخيلة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخيلة، والله لا يحب المخيلة، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.